بر والديك وابدأ ببر والديك، ولو كنت في سوق، في سوق تبيع وتشتري، ولو كنت في أضعف الأشياء بيعا وربما تحس أنها تمس من حارك أمام الناس، فاصبر للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولو كان والدك في أبسط الحرف تكون مع والدك وتجلس مع والدك وتتشرف وأن تحس أنها رحمة، ما تحس بالغضاضة ولا بالاحتقار. ينبغي أن الابن يكون عزيز معتز بوالديه، مفتخر بوالديه، مثل ما اعتز بك والدك وهو يحملك ولعابك على فمك، ومثل ما اعتز بك صغيرا يحملك أمام الناس كذلك تعتز به. وكم من حمل لك من هموم وغموم فتفي له كما وفى لك، وتكون ابنا صالحا كاملا في بنوته. قد يبر الابن أباه وتجده يبر والده، ولكن يشعر في داخل قلبه أنه منتقص بهذا البر. لا ينبغي، البر الكامل ما ذكرناه. ولذلك يكون الإنسان في منزلة كبيرة جدا، وإذا رأى والديه، إذا رأى والديه يعني في حاجة، والله أعرف أناسا أعطوا من مناصب الدنيا الشيء الكثير، ومع ذلك إذا جاء عند والده ما يجلس إلا عند رجله، ما يجلس إلا عند رجل والده. ومنهم من أبوه يبيع في السوق يأتي ويدخل إلى والده في داخل السوق وكأنه عامل في الدكان، قبل رأس والده ويقبل يد والده ويجلس تحت والده، ثم إذا جاء أحد يشتري يقوم بنفسه وهو صاحب ذاك المركز والمكان ولا يشعر بأي غضاضة، ويقضيها له ويضعها بالنسبة. الله أكبر، إذا امتلأت تلك القلوب بالرضا عن الولد فأصبح مرضيا عنه، شاهدا وغائبا، غائبا دائما يسأل عنهم ويتصل عليهم ويتفقدهم ويدعوهم ويشعرهم بال... وإذا حضر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإياك إذا منعك الوالدان لمصلحة قد يريدانها، أو تعلم أن حاجة، أو بعض الأحيان حنان، أو الوالد كبير في السن ضعيف يريدك بجانبه، بعض الأحيان يقول لك الوالد لا تخرج، لا تخرج، تجلس معه وتتقرب إليه وتمسح برجله وتمسح برأسه. يقول الوالد رحمة الله عليه، دخلت على أحد الجيران، كان أحد الجيران بارا بالوالد، يقول دخلت عليه ووالده في مرض الموت، ورأيته بحالة مع والده لما رأيتها بكيت، وتمنيت، يقول والله إني يعني في نعمة وإن الناس، لكني تمنيت أني مكانه، مما يعلم من رحمة الله عز وجل ومن الله. ولذلك أثر عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما رأيا رجلا قد حمل أمه على ظهره يطوف بها ببيت الله، فقال علي لعمر هلما إلى الرحمة أن نطوف بجوارهم، على الله سبحانه وتعالى إذا أصابه برحمة أن نكون قريبين منه. فالإنسان يحرص على بر الوالدين، يحرص على، ولذلك البار ما كان في مكان إلا كان فيه خير، وتجده موفقا مباركا حيث ما كان لبر الوالدين. فبر الوالدين مفتاح الخير، فيحرص الإنسان على ذلك. أما مسألة الكفارة فالوالدة إذا رأت الخير أنها تأذن لولدها، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والكفارة أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإذا عجزت تعتق رقبة، أو تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإذا عجزت عن الثلاث صامت 3 أيام متتابعات. وإذا كانت الوالدة أردت أن تخرج عن الوالدة هذه الكفارة فتستأذنها حتى تأذن لك، لأنه لا يصح التكثير عن الغير إلا بنية، فإذا نوى الغير أن تخرج عنه صح الإخراج، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. وهذا الحلف في فضيلة الشيخ كان في أكثر من مجلس،
مسألة تكرار اليمين إذا كانت على شيء واحد ولم يكفر عن اليمين الأولى فالكفارة واحدة، إذا تكررت ولو 100 مرة قالوا والله ما تقوم، والله ما تقوم، والله ما تقوم، والله ما تذهب لفلان، والله ما تذهب لفلان، والله ما تحمل كذا، والله ما تكتب كذا، فكرر يمينه 100 مرة فالكفارة واحدة لأنها على شيء واحد، ولو كانت المجالس متعددة على أصح قول العلماء، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول امرأة أحرمت بالعمرة من الميقات وهي مريضة، فلما وصلت مكة لم تستطع أداء مناسك العمرة علما بأن مرضها لا يرجى برؤه، فماذا تفعل الآن وجزاكم الله خيرا؟
سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرغ عليها الصبر، أن يربط على قلبها وعلى قلب ذويها، أن يعجل لها بالشفاء، أن يتداركها برحمته وهو أرحم الراحمين. أما بالنسبة للسنة، إذا أرادت المرأة أن تحرم أو أراد الرجل أن يحرم وهو مريض غير واثق من نفسه من المرض، السنة أن يشترط. لحديث ضباعة رضي الله عنه قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام: أهلي واشترطي. هذه السنة. فإذا اشترطت المرأة فإنها تحل من إحرامها ولا شيء عليها إذا كانت قد اشترطت. أما إذا لم تشترط ودخلت في نسك العمرة، عند العلماء خلاف هل المريض محصر أو ليس بمحصر، وبعبارة أخرى هل المرض يعد حصرا أم أن الحصر يختص بالعدو. فمن قال إن المرض يكون إحصارا خاصة مثل هذه الأمراض الخطيرة المميتة والتي لا تعجز عنها معها بالكلية بإتمام عمرتها، فإنه في هذه الحالة يكون حكم محصر، تذبح شاة وتتحلل، فإن أحصرتم من السيسر من الهدي، فتذبح شاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أحصر عن مكة، ذبح عليه الصلاة والسلام وتحلل من عمرته، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الصرف في داخل المسجد داخل في عموم النهي عن البيع في المسجد؟
الصرف داخل المسجد كذلك، لأن الصرف نوع من البيع. لو كانت معه 100 فقال له صرفها لي فصرفها، فهذا عقد بيع ولا يجوز فعله داخل المسجد، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل من الذنوب ما ليس بصغائر ولا كبائر؟
ما في الذنب إما صغيرة وإما كبيرة. إذا ما هو كبيرة ولا هو صغيرة ما هو ذنب، لأن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل الذنوب منقسمة إلى كبيرة وصغيرة. ولذلك جمهرة أهل العلم رحمهم الله، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره، أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد في مجموع الفتاوى في هذا التقسيم، حتى إنه قال بعض العلماء: لا صغائر ولا كبائر، الذنوب كلها، يعني ما يقال فيها صغير وكبير، لأن الله أعظم من أن يقال في معصيته صغيرا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما من لم يقل بالتقسيم فإنه لم يعرف الكبائر، يعني لم يعرف ضابط الكبيرة، فقال: من ما فيه لا صغير ولا كبائر. والواقع أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، فوصف المنهيات بأن فيها كبائر، فقال: كبائر ما تنهون عنه. وكذلك قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فقال سبحانه: الكفر، وهذا خروج من الملة، ثم جعل من بداخل الملة إما فاسق وإما عاصي. والفسوق هو ارتكاب الكبائر والإصراء الصغائر حتى تصل إلى حد الكبيرة، والعصيان صغائر الذنوب. وعلى هذا دل دليل الكتاب على التقسيم. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. الحديث، فقال: أكبر الكبائر. فوصف الذنب بأنه كبير، وأن الكبير فيه أكبر بصيغة أفعل التي تقتضي اشتراك الاثنين في الصفة، وأن واحدا منهما أقوى وأكبر من الآخر. فهذه النصوص كلها تدل على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. فالذنب إما صغيرة وإما كبيرة، وكل معصية لله عز وجل إما أن نجعلها صغيرة أو كبيرة. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقال: مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فجعل الذنب مكفر إذا كان صغيرا، وبشرط اجتناب الكبيرة. فدل على أن الذنب إما كبير وإما صغير، وضابط الكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله أو رسوله كبيرة، أو توعد الله عليه بعقوبة، أو شرع الله له حدا في الدنيا، أو توعد عليه بعقوبة في الآخرة بنفي بغضب أو نفي إيمان أو لعنة أو نحو ذلك، فهذه هي الكبيرة. وهذا القول الذي ضابط الكبيرة بهذا الضابط مأثور عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختاره جمع من العلماء، اختاره الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله، وجمع من الأئمة المتأخرين اختاروا من هذا الضابط، وهو إن شاء الله من أجمع الضوابط للكبائر. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من صغائر الذنوب وكبائرها، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.